أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الأولى من الفرع الثاني، هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن من له الخيار؟ فذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن تكون الإجارة بدون الإذن، هذا الذي أشرنا إليه، وهنا ذكر وجهين سبقت الإشارة لهما. الفرض الثاني أن تكون الإجارة بإذن من له الخيار. أو على نفس من له الخيار. وحكم هذا الفرض أن الإجارة لا تبطل بفسخ من له الخيار. والدليل على ذلك هو أن مقتضى السلطنة ملكية المشتري للعين، ملكية مطلقة قابلة للدوام. ومن نماء هذا الملك الدائم دوام المنفعة تحت ملكه. فكما أن له ملكية العين ملكية دائمة ولو على نحو القابلية، فله ملكية المنفعة أيضا على نحو الدوام ولو على نحو القابلية بتبع ملكية العين. فإذا آجر المشتري العين في زمان ملكيته لها لم يوجب فسخ البائع لعقد البيع بطلان عقد الإجارة، بل غاية ذلك رجوع العين لملكية البائع مسلوبة المنفعة حتى ينقضي عقد الإجارة. وهذا نظير ما إذا باع البائع العين بعدما أجرها، فإنها
تنتقل لملكية المشتري ولكن مسلوبة المن منفعة. فكذلك في محل كلامنا، فإذا فسخ البائع عقد البيع بعد الإجارة رجعت العين لملكه لكن من دون المن. فليس ملك المشتري لهذه المنفعة كملكية البطن الأول للعين الموقوفة، فإن ملكية العين الأو العين عفوا البطن الأول للعين الموقوفة تنتهي بموت البطن الأول، فلو آجر البطن الأول من الموقوف عليهم الدار الموقوفة لمدة 100 سنة ثم مات هذا البطن الأول يعني الذرية الأولى قبل انتهاء مدة الإجارة، بطل عقد الإجارة في المدة الزائدة وانتقلت العين للبطن الثاني. بمنافعها وليس الانتقال للبطن الثاني بدون المنافع. وذلك لأن البطن الثاني يتلقى الوقف من الواقف وليس من البطن الأول حتى يكون مسلوب المنفعة، وبما أنه يتلقى الوقف من الواقف نفسه يتلقاه بتمام منافعه. إن قلت إن قلت بأن انتقال العين بعد الفسخ لملكية البائع على نحوين، النحو الأول أن يكون هذا الانتقال عن ملك المشتري، فكأن ملك المشتري للعين قد زال بفسخ البائع، وحصل انتقال جديد للعين لملكية البائع، لا أن الملكية السابقة قد رأت جعت بعينها، وإنما هي ملكية جديدة. وبناء على ذلك فيتم ما ذكر من أن العين تنتقل لصاحبها مسلوبة المن منفعة، لأن هنا نقل جديد، فالبائع يملك العين بعد فسخه لكن مسلوبة منفعة. هذا بناء على النحو الأول. النحو الثاني أن يكون انتقال العين لملكية البائع بارتفاع سبب ملكية المشتري، ففسخ البائع يوجب ارتفاع السبب السابق لا حصول سبب جديد لتملكه للعين، وإنما يوجب ارتفاع العقد السابق، فترجع العين لملكه بنفس ملكيته السابقة وليس بسبب جديد، فليست ملكيته حاصلة من خلال المشتري، وبناء على ذلك لا يتم ما ذكر. فإذا فسخ البائع عقد البيع رجعت العين بتمام منافعها لملكه، لا أنه مسلوب المنفعة. فيكون المقام من قبيل العين الموقوفة، فإذا مات البطن الأول زالت ملكيته للمنافع وانتقلت الملكية للبطن الثاني، إذن فيوجد نحوان أو احتمالان فيما يوجبه الفسخ الحاصل من البائع. فإن قلنا يوجب حصول ملكية جديدة فيصح ما ذكر أن العين ترجع إليه مسلوبة منفعة، وأما لو قلنا بأنه لا يوجب حصول ملكية جديدة بل نفس الملكية السابقة فحينئذ ترجع العين مع تمام منافعها فيبطل عقد الإيجار. والصحيح هو النحو الثاني لا الأول، هذا كله يا مولاي الجليل إن قلت أولا وثانيا. أولا بالنقد وهو ما أفتى به الأصحاب بأنه إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة لم يوجب التفاسخ بطلان عقد الإجارة، كما إذا باع شخص داره على آخر وقام المشتري بإيجار الدار ثم طلب الإقالة من المشتري فأقاله المشتري من البيع، فحينئذ يبطل عقد البيع بسبب الإقالة وترجع العين لملكية البائع، لكنها مسلوبة المنفعة لأجل عقد الإجارة، ولا يبطل عقد الإجارة بسبب الإقالة. فكذلك الحال في محل الكلام، وهو ما إذا فسخ البائع بسبب الخيار فلا يوجب ذلك بطلان عقد الإجارة، هذا نقضا. ثانيا بالحل، وهو أنه يكفي في صحة عقد الإجارة وعدم بطلانه بسبب الفسخ قابلية المشتري لتملك المنفعة ملكية دائما، فما دام المشتري له قابلية أن يتملك هذه الدار ملكية دائمة لولا الرافع وهو الفسخ فهذا المقدار يكفي لصحة عقد الإيجار وعدم انفساخه بتبع فسخ عقد البيع. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة بكلا فرضيها، والفرض الثاني ركز المصنف الكلام فيه على ما لو كانت الإجارة على غير البائع، وأما لو كانت الإجارة على نفس البائع فرجعت له الدار مع منافعها، لكن منافعها رجعت إليه بنفس عقد الإجارة، فالتفت لذلك. قال ولو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخه البائع لم يبطل الإجارة. لماذا؟ لأن المشتري ملك العين ملكية مطلقة مستعدة هذه الملكية للدوام، خب ومن نماء هذا الملك المنفعة الدائمة، كما أن العين قابلة للدوام أيضا المنفعة قابلة للدوام، فإذا استوفى المشتري بالإجارة فلا وجه لرجوعها إلى الفاسق وهو البائع، بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدة الإجارة. وهذا لا نظير، كما إذا باعه بعد الإجارة، كما إذا باعه بعد الإجارة، كما إذا باع شخص دارا بعدما آجرها فتنتقل للمشتري مسلوبة المنفعة كما هو المعروف في الفقه. وليس مقامنا من قبيل الوقف، وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأول من الموقوف عليه، عبارة فيها يعني قلق وغلق. وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأول، حيث أن ملك البطن الأول يزول بمجرد موت البطن الأول، فتنتقل العين بمنافعها للبطن الثاني، لأن البطن الثاني لا يتلقى الملك من البطن الأول حتى يتلقاه مسلوب المنفعة، بل يتلقى البطن الثاني الملك من نفس الواقف كالبطن الأول، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده. فإن قلت إن ملك المنفعة تابع لملك العين، خب ماذا تريد؟ بمعنى أنه إذا ثبت الملكية في زمان وكان زوالها بالانتقال إلى آخر، هذا النحو الأول الذي ذكرناه، يعني صارت صار ملكية جديدة وانتقال جديد، ملك المنفعة الدائمة، لأن يعني ملك المشتري المنفعة الدائمة، لأن المفروض أن المنتقل إليه وهو البائع يتلقى الملك من ذلك المالك يعني من المشتري، فيتلقاه مسلوبا منفعة، فيتلقى مسلوب المنفعة لأنه مو ملكية سابقة، لا ملكية جديدة. الآن يشير إلى النحو الثاني، وأما إذا ثبتت الملكية وكان زوالها بارتفاع سببها كما هو محل البحث، لأن بالفسخ يزول سبب الملكية، لم يكن ملك من عاد إليه متلقى عن المالك الأول، من عاد إليه يعني البائع متلقى عن المالك الأول يعني عن المشتري ومستندا إليه، بل كان مستندا إلى ما كان قبل تملك المالك الأول وهو المشتري، يعني ملك البائع للعين نفس الملكية السابقة على الفاسق، فيتبعه المنفعة. وبما أن ملكيته السابقة قبل البيع كانت دائمة للعين وللمنفعة، كذلك بعد فسخه، فيكون مقامنا من حال الوقف كما لو فرضنا زوال الملك بانتهاء سببه لا برفع كما في ملك البطن الأول من الموقوف عليه، فإن المنفعة تتبع مقدار تملكه. واضح؟ قلت أولا ثانيا، أولا أنه منقوض بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة، خب مع عدم التزام أحد ببطلان الإجارة في الإقالة، الكل يقول بالصحة، فكذلك في مقامنا. ثانيا أنه يكفي في ملك المنفعة الدائمة يعني ملكية المشتري للمنفعة الدائمة تحقق الملكية المستعدة للدوام لولا وجود الرافع وهو الفاسق. واضح؟ تحقق الملكية المستعدة للدوام لولا الرافع وهو فسخ البائع، ولو كانت الملكية آنا ما قبل الفسخ، وهي ليست آنا ما فعلا، لكن نقول حتى لو قلنا آنا ما هذا كافي، معنى أصلا ليست آنا ما لأنه كان مالك. واضح؟
آنا ما يعني الملكية لو الرافع،
لا الملكية مولاي دخل الرافع. خب النقطة الثانية، مناقشة المصنف للمحقق القمي ذكر المحقق القمي في كتابه جامع الشتات في جواب السؤال رقم 203 أنه لو كان البيع خياريا بأن اشترط البائع على المشتري فسخ البيع إذا رد ثمن فله الفسخ إذا رد الثمن وترجع العين لملكه بتمام منى فعها ولو كان المشتري قد آجره الدار فيبطل عقد الإجارة بعد فسخ من له الخيار وهو البائع وهذا يتنافى مع مبنى المصنف الذي أشرنا إليه من أن الفسخ يوجب انتقال العين مسلوبة المن فعل هذا ما أفتى به المحقق القمي ويناقشه المصنف بمناقشتين المناقشة الأولى ما هو الوجه لفتوى المحقق القمي ببطلان عقد الإجارة فالمفروض صحت عقد الإجارة لا بطلان فإن كان مستنده هو أن المنفعة تابع لبقاء الملك والمفروض أن الملك زال أو مستنده هو أن ملكية المنفعة مستندة لملكية العين وقد زالت ملكية العين فهذا قد أجبنا عنه بالنقض وبالحل حيث قلنا بأن ملك المنفعة وإن كان تابعا لملكية العين لكن بما أن هذه الملكية قابلة للدوام فهذه القابلية للدوام لولا الرافع لا يوجب الفسخ زوالها بعد تحقق عقد الإيجار وإن كان الوجه لفتوى المحقق القمي غير ذلك فليبين حتى نرى أنه تام أو غير تام فلم يبين وجه فتوى هذا المناقشة الأولى المناقشة الثانية، إن مقتضى الاستصحاب عدم انفساخ عقد الإجارة بفسخ البائع للبيت، حيث عندنا يقين بصحة عقد الإجارة قبل فسخ البائع، فإذا فسخ البائع نشك في انفساخ عقد الإجارة فنستصحب صحة عقد الإجارة. فكان المناسب أن يفتي المحقق القمي بصحة عقد الإجارة ولو تشبثا بالاستص. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الثانية. طبق. قال: ثم إن الفاضل القمي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن، وعلله بأنه يعلم بفسخ البيع أن المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ خلاص، وأن الإجارة كانت متزلزلة وكانت مراعاة بعدم فسخ البائع، فإذا فسخ بطلت الإجارة. هكذا أفاد. يناقش الآن المصنف المناقشة الأولى: فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك، والمفروض ملك العين زال فالمنفعة أيضا ملكها يزول، أو أن الملك أو الملك المستند إلى ذلك الملك، يعني ملك المنفعة المستند لتلك الملكية السابقة، والمفروض أن الملكية السابقة للمشتري قد زالت، فقد عرفت الجواب عنه نقضا وحلا، وأن المنفعة تابعة للملك المستعد للدوام فقط، والملك بحسب المفروض أنه مستعد للدوام، فخلاص المنفعة تبقى. وإن كان مرجع ما ذكره القمي إلى شيء آخر فليبين حتى ينظر فيه. المناقشة الثانية: مع أن الأصل عدم الانفساخ، لأن الشك في أن حق الخيار في أن حق خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أيضا، يعني يزول عقد الإجارة أم لا، مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملك قبله، كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة كما ذكرنا أن هناك قابلية للملك، كما إذا صارت إقالة ما يبطل عقد الإجارة، يعني هناك قابلية، نحن نعلم أن هناك قابلية، إذا نستصحب صحة عقد الإجارة. النقطة الثالثة تأتيك: والحمد لله رب العالمين، صل على عليكم السلام.